أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الإعراض وهو ومنهم قالوا أن ما ينثر في الأعراس قد أعرض عنه المالك، والإعراض يوجب زوال ملكه، فما يأخذه الآخذ بمجرد ذلك يكون ملك الآخذ، فإذا صار ملك الآخذ ليس للناثر أن يرجع فيه. المشهور ذهب إلى ذلك أن الإعراض موجب لزوال الملك، واستدلوا عليه بمعتبرتين: الأولى معتبرة السكوني التي فيها وتركه صاحبه، وقلنا أن الترك ليس معناه الإعراض، ليس مساويا للإعراض. لو كان في المعتبر وأعرض عنه صاحبه بل تكون دالة على أن الإعراض موجب لزوال الملك. وأما في الرواية فالموجود وتركه، والترك ليس مساويا للإعراض، ولذا ترك الزوجة وطنها حينما تتزوج تذهب إلى مكان آخر ليس معناه إعراض عن وطنها، وإنما الإعراض هو ترك خاص. وأما معتبرة ابن سنان الذي فيها أنه ترك جمله في الصحراء لأنه كل فتركه وذهب، وجاء شخص آخر فأقام عليه وأحياه من الكلال، هل لصاحبه الأول الحق فيه؟ الجواب لا، ليس له حق فيه وليس هو ملك له. واستدلوا على بأن هذه المعتبرة تدل على أن الإعراض سيبها صاحبها موجب لي ملكية الآخذ بعد الإعراض. وتقدم الجواب عن أن هذه الملكية صحيح حصلت للآخذ، لكن لا لأجل الإعراض بل لأجل الإحياء الذي هو تصرف مملك. فماكو دليل على أن الإعراض موجب لزوال الملك، والسيرة العقلائية قائمة على أن ملك الإنسان باقي حتى وإن أعرض عنه ما لم يتحقق سبب شرعي لخروجه عن ملكه، من قبيل البيع، من قبيل الهبة، من قبيل الصلح، من قبيل هذه الأشياء. أما إذا لم يتحقق لا بيع ولا بمجرد أن يرفع إيد عن ملكه ترتفع ملكيته، أمر اختياري له. فسيرة العقلاء قائمة على أن الإعراض لا يوجب زوال الملك، وللمعرض أن يرجع فيما أعرض عنه ما لم يتصرف الآخذ تصرفا مملكا يرجع به. والسيرة قائمة على أنه الآخذ ليس له حق ممانعة المالك. قنف عد ما يريد خلاها بالشارع، اجى واحد أخذها قبل ما أن يروح قال لا أجيبها أنا بطلت أرجعها. عقلاء يقولون له الحق في ذلك، والعقلاء سيرة العقلاء قائمة على أنه الآخذ ما الحق أن يمنع المالك من ملكه، لابد أن يعطيه له. لو كان الإعراض موجب لزوال الملك كان الحق يكون مع الآخذ، والحال أن سيرة العقلاء على خلافه تقول بأنه ليس للآخذ الامتناع. فإن السيرة العقلائية قائمة على أن مجرد الإعراض لا يوجب زوال الملك، فإن زوال الملك إنما يكون بسبب شرعي من بيع أو هبة أو صلح أو معاملة أخرى. وأما مجرد أعرض رفع إيده ما ترتفع الملكية، مو أمر اختياري هذا. رفع اليد لا يجب رفع الملكية، بيع بل يجب رفع الملكية، الهبة يجب رفع الملكية. فلا دليل على كون مجرد الإعراض موجبا لزوال الملك، بل مجرد الإعراض موجب للإباحة. يكون لك أنت أيها الآخذ يباح لك الأخ، يكون مباحا. والإباحة هنا ليست على حق على حد الإباحة في الأحكام الأخرى، هاي الإباحة مش وقت ما يريد المالك يرجع بها يرجع بها، الحق أن يرجع بها قبل ما أن يتصرف الأخ تصرف مملك. أما إذا تصرف المباح له تصرف مملك بعد ما لحق المبيح أن يرجع، مثل الإباحة الذي تكون في المعاطاة على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، يقول المعاطاة تفيد الإباحة، لكن هاي الإباحة تلزم بتصرف، إذا المشتري تصرف في المبيع تصرف الملزم تكون الإباحة لازم، كذلك في المقام. المهم هذا، وعلى هذا السيرة العقلائية فإنها قائمة على عدم معارضة الآخذ للمالك. ما لك حق أنت أيها الآخذ تعارض ما أقول لك، ما لك حق ترجع بملكك. لو ندم المالك ورجع إلى أخذ ما أعرض عنه قبل أن يتصرف الآخذ تصرف الممالك، المفروض نقول كلامنا قبل ما أن يتصرف الآخذ تصرف الممالك. إذا تصرف الآخذ تصرف الممالك إحنا ما عندنا كلام، ما نقول بأنه هذا أنا بعد ما أصبح ملك المالك، لا قطعا تنتفع ملكية المالك. لأجل هذا كله الذي قلناه أنس، السيد الخوئي رحمة الله عليه في محل الكلام هنا في النكاح يقول وليس للمالك وليس لمال، طبعا صاحب العروة يقول الإعراض يوجب زوال الملك، السيد الخوئي يقول تقدم الكلام فيه في محله، محل وين كنت روح تدور، أن الإعراض لا يوجب زوال الملك، غايته أن للآخذ التصرف، فلو رجع المالك قبل أن يتصرف الآخذ جاز للمالك الرجوع فيه، فللمالك لو لم يتصرف الآخذ تصرف الممالك أن يرجع. هذا الذي قاله هنا في كتاب النكاح. في كتاب الإجارة يقول تقدم في محلي، محلي وين؟ في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة يقول هذا. والظاهر لدينا أن الإعراض يجب زوال الملك ولا، والظاهر لدينا بعد مراجعة السيرة، سيرة العقلاء القائمة على أن الملك لا يزول بالإعراض، ما هو دليل على أن الإعراض هم يوجب خروج الشيء المعرض عنه عن ملك المعرض؟ لا صح، معتبرة السكوني ولا معتبرة عبد الله بن سلام، معتبرة السكوني الترك فيها ليس مساويا للإعراض، ومعتبرة ابن سنان صحيح دال على الملك، لكن الملك نتيجة الإحياء، نتيجة التصرف مو نتيجة الإعراض، وما قد دليل على أن الإعراض يوجب زوال الملك. الظاهر لدينا بعد مراجعة السيرة والتدقيق فيما استقر عليه العرف والعقلاء عدم كون الإعراض مزينا للملك، الإعراض لا يجب زوال الملك، اعرض هذا المال مالك، قل هذا مو مالي، 70 سنة أقعد أقول مو مالي مو مالي مو مالي، ما يصير مو مالك، مالك ما يخرج عن ملكك. عدم كون الإعراض مزيلا للملك بحيث تكون الملكية تحت اختيار الشخص له إزالتها عن نفسه بمجرد رفع اليد وإلقاء المال في البر مثلا، يعيف الجمل بالصحراء أو يروح عاف الجمل بالصحراء، تضعت ملكيته أبدا من دون وجود أي، لا باع لا وهب لا لا، شلون تروح الملكية؟ ويكون بعد الإعراض بمثابة المباحات الأصلية، لا عبارة هكذا من دون وجود أي سبب شرعي مزيل، ويكون بعد إذن بمثابة المباحات الأصلية يسوغ لكل أحد تملكه. ليس الإعراض موجبا لزوال الملك وموجبا للإباحة الأصيلة الذي يجوز لكل أحد تملكه. ألا ترى أنه لو ندم عن إعراضه وعاد إليه وطالبه ممن أخذه قبل أن يتصرف فيه، فإنه لا ينبغي الشك في استقرار السيرة. هما تنتبسك في السيرة على أن الآخذ لو لم على أن الآخذ لم تكن له معارضة المالك. دب القنف مال تبرع، بعدين اجى واحد اخذ ندم، هذا قال لا تجيب اعطيني اياه. ليس للاخر ان يعارض المال، يقول لا ما اعطيك اياها، صارت ملكي. مباحات اصليه وانا اخذتها، انا سبقتها منك وصارت ملكي. ليس له ذلك بدعوى انه مباح اصلي. وهذا جواز رجوع المعرض فيما اعرض عنه قبل ان يتصرف الاخذ كاشف قطعي عن عدم زوال الملك بمجرد رفع اليد. مجرد أن أعراض الملك ما ليرتفع لا ماكو شيء، ولذا يجوز له الرجوع وأخذه. لو كان بمجرد رفع اليد تخرج ملكي، بعد ما لحق أن يرجع يأخذه لأن أصبح ملك الغير، ولا يجوز تصرف في ملك الغير من دون إذنه. وهذا كاشف قطعي عن عدم زوال الملك بمجرد رفع اليد، وإلا لما كان صاحبه أحق به. غاية ما هناك أن الآخذ كان يستباح له التصرف لولا مراجعة المالك. المالك ما كان، لو ما كان راجع يقدر الآخذ يتصرف بهاي القذفة، يبيعها يهبها، لكن رجع وبقى لا يبيع لا يكون طهيا. هذا الذي ذكره السلخي في كتاب الإجارة. طبعا في المنهاج هماذا يقول الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته، هذا ما يذكره في المنهاج. هذا البحث الذي ذكرناه اليوم ولحد الآن لأجل أن نبين هناك إشكال أشكله بعض العلماء الكبار على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الذي ذكرناه، وهو السيد الزنجاني حفظه الله له بحوث مهمة. يجي السيد الزنجاني رحمة الله عليه يقول بعض الأحيان، هذا كلامه، بعض الأحيان يكون قصد المالك من الإعراض عن الشيء المعرض عنه التمليك لكل من يأخذه. بعض الأحيان المعرض حينما يعرض عن شيء قصد أن يملك للغير، وفي هذه الصورة يكون الإعراض بمنزلة الإيجاب، مثل ملكتك. الأخذ من الآخر يكون بمنزلة القبول، قبلته. وفي هذه الصورة يكون الإعراض بمنزلة الإيجاب في التمليك، وأخذ الآخذ للشيء المعرض عنه بمنزلة القبول. خب بعض الأحيان الإعراض يصير هالشكل، هذا الإعراض هو الذي هو محل بحثنا، هذا الإعراض هو الذي هو محل بحثنا. يعني فيما إذا المعرض قصد التمليك بالإعراض، وحينما القى آخذ قصد القبول بالأخذ، هذا هو محل كلامنا الإعراض هذا. وهذا المورد يخرج عن بحث الإعراض. إحنا محل كلامنا في الإعراض أنه يجب زوال الملك لو مو يجب زوال الملك، مو هذا الإعراض الذي يقصد فيه المعرض التمليك بهذا الإعراض ويكون بمنزلة الإنشاء، ولا ذاك الذي الآخذ يقصد به القبول بالأخذ. هذا يكون هبة، هذا مو إعراض، تمليك مجاني. ولذا يقول إذا المعرض هالشكل هذا خارج عن بحث الإعراض. إيه صحيح، لحد الآن كلامه صحيح. وهذا المورد يخرج عن بحث الإعراض، ولكن في هذا الفرض يرى العقلاء أن للمعرض حق الرجوع. إذا هذا مو إعراض، شلون يرى العقلاء أن للمعرض حق الرجوع؟ قل مجاز، يرى العقلاء أنه للمالك حق الرجوع به. ولكن في هذا الفرض يرى العقلاء أن للمعرض حق الرجوع في ملكه السابق، لأنه يكون هذا الفرض بمنزلة الهبة. المعرض يقصد التمليك بهذا الإعراض، ينشئ التمليك بهذا الإعراض، والآخذ ينشئ القبول بهذا الآخذ. كل هبة مجانية، هبة المجانية أليس للواهب حق الرجوع؟ للواهب حق الرجوع، فللمعرض شنو؟ حق الرجوع. ولكن في هذا الفرض يرى العقلاء أن للمعرض حق الرجوع في ملكه السابق، لأنه يكون هذا الفرض بمنزلة الهبة غير المعوضة، فمع ملكية الموهوب له بالقبض، ولكنها ملكية جائزة وتلزم بالتصرف. هذا ليس من الإعراض، هذا من قبيل الهبة المنشأة بالأفعال، والهبة المنشأة بالأفعال جائزة وللواهب حق الرجوع. بعض الأحيان الإعراض هالشكل، هذا الإعراض داخل في محل الكلام، هو يقول لا مو داخل في محل الكلام. فنتمكن أن نقول نحن أن المتحقق في باب الإعراض هو هذا، يعني الإعراض الذي هو محل البحث هو هذا. أنت تقول بأنه ليس هذا هو الإعراض الذي هو محقق في باب في الباب، شلون يكون؟ ويتمكن أن نقول أن المتحقق في باب الإعراض هو هذا المطلب، يكون الآخذ مالكا بالأخذ، ولكن بما أن الملكية جائزة فيجوز للمنشئ للتمليك أن يرجع في هبته. خبر هذا هو حال كلامنا، الإعراض هو هذا. قول بلي بس مكان أقول هالشكل. فشنو الذي يقول؟ يقول أن المالك حينما يجوز له أن يرجع فيما ملكه، هذا مو دليل على أنه الإعراض لا يقتضي الملك. والخلاصة أن بجواز رجوع المالك لا نتمكن أن نستكشف عدم حصول الملكية. تقول بأنه لو كان الإعراض يوجب زوال الملك ما كان إلى حق أن يرجع. خب لو كان إلى حق أن يرجع معناه أن الملكية ما حصلة، وهي موجودة بالهبة المعوضة بالهبة المجانية، ملكية حصلة ومع ذلك يرجع. فجواز الرجوع مو دليل على عدم حصول الملكية. كيف تقول بأنه لو كان الإعراض موجبا لزوال الملك لما جاز له الرجوع؟ قد يكون موجب لزوال الملك لكن الملكية الحاصلة ملكية جائزة، يتمكن أن يرجع فيها الواهب، يتمكن أن يرجع فيها المعرض. إذا كان هذا هو إعراض محل كلامنا، يبين كلامك صحيح، لكن الإعراض الذي هو محل كلامنا ذلك الإعراض الذي لا يكون المعرض منشئا للملكية بإعراضه، ولا يكون الآخذ منشئا للقبول بأخذه. لا عفا عفل جمل بالصحراء، ما قصد أنه يملكه إلى أحد، وهذا الذي جاء ما أخذ لا بالأخذ قصد القبول، هذا محل كلامنا في الإعراض. ما هذا الذي يقصد فيه المعرض التمليك بالإعراض، ولا الذي يقصد الآخذ بالأخذ القبول؟ ليس هذا هو محل الكلام. دول يقول أنه الملكية اللي حاصلة للآخذ لا توجب زوالها عن المعرض، هاي الملكية الحاصلة للآخذ هي موجودة لهذا الشيء، وملكية المعطي وهو المعرض هما موجودة، يعني شيء واحد مالك اثنين. إذا شيء واحد مالك اثنين، وإحنا ما عهدنا في وقت من الأوقات أن الشيء الواحد يملكه اثنان مستقلان، إذا كانت هذه الهبة موجبة لانتقال الملكية منه إلى الطرف الآخر، بعد شنو يرجع في هبتي؟ يرجع في ملكه. إذا هو مالك والآخر هم مالك، شنو يرجع في ملكيته؟ ما هو الشيء يملكه اثنان، همتا المعرض يملكه، همتا القابض يملكه. إلا اللهم أن نقول بأنه هنا عبد ومولى، الملكية طولية، أول المالك العبد ثم المولى يملك العبد وما يملك، وهنا ما قعدنا ملكية عبد ومولى. هذا الإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي. هناك إشكال آخر أيضا يشكله عليه، ما قد إلى التعرض له. المسألة الأخرى التي تأتي غدا، تأتي ما ورد من أنه مسألة 15، يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة. هذه رواياته كلها ضعيفة. الآن يشنع على المسلمين ويحبسون زوجاتهم، الروايات الواردة في هذا كلها ضعيفة، ما فيها سيرة المسلمين هم قائمة على عدم الحبس، ولذا الآن يحرقون يعني النساء بين المسلمين، هش يسوون بالمرأة. ماكو سيرة المسلمين قائمة على عدم الحبس، هذا كله من تشنيع المخالف، روايات الواردة فيه ضعيفة. المسألة الأولى التي بعض حينما دخل في النكاح شرع فيها، لأن كل المسائل التي تقدمت ما تعرضون، أول مسألة يتعرض لها بعضهم حينما يدخل في النكاح أي المسألة، مسألة 26، يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها، إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها من دون حجاب إذا أراد أن يتزوجها. وجه وشعر، كفين، محاسن، يعني يقول أنه يمكن أن نقول أنه من دون حجاب يراها، يجوز له إذا أراد أن يتزوج طبعا للإطلاع عليها. بل مهم هذا، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها. إذا تزوجها مجرد عورتها ما لا ينظر، يجوز له نظر إلى سائر جسدي، هذا صاحب العروض. هسه الاحتياط المستحب على خلافه، هذه المسألة الأولى، بحثها مفصل وطويل. بعضهم جوز نظر إلى الوجه والكفين والشعر والمحاسن، صاحب الجواهر يرى صاحب جواهر الجماعة آخرين يرى جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة إذا أراد أن يتزوجها. نزاع بيناتهم، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وجماعة آخرين يقولون إنما يجوز نظر الوجه والكفين والشعر المحاسن، معركة بين الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر تأتي، والبحث مالها طويل. فلذا إذا دخلنا بيها اليومين الثلاثة ما راح نخلصه، فلذا يكون البحث في هذه المسألة جواز النظر إلى مريد أن يتزوجها بعد تعطيل رمضان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.